أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا حول الأعمال التي دارت حول كتاب بحار الأنوار، وذكرنا الأعمال التي ذكرها المصنف، ثم أردنا إضافة عملين مهمين. العمل الأول هو مشرعة البحار للشيخ محمد آصف محسيني رحمه الله، والعمل الثاني هو صحيح الكافي لمحمد باقر البهبودي. وأخذنا الشطر الأعظم من تفاصيل كتاب مشرعة البحار وعن المؤلف وما هو منهجه في عمل هذا الكتاب، ووصلنا إلى نقطة أخيرة ثم ننتقل إلى الكتاب الثاني. النقطة الأخيرة التي نريد الإشارة إليها هي أن نأخذ عينات من كتاب مشرعة البحار بحسب التصحيح السندي للأبواب اللي موجودة في البحار. فمثلا نأخذ أخبار مثلا العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم، هذا باء ذكر فيه المجلسي رحمه الله 7 روايات. لما نراجع إلى تصحيح الشيخ لهذه الروايات نجد أن عدد الروايات الصحيحة هو 0، لا توجد ولا رواية صحيحة من ناحية التصحيح السندي. بعد مثلا كتاب كتمان العلم، مثلا حرمة كتمان العلم، ذكر فيه المجلسي رحمه الله 84 حديثا حول هذا المضمون. الصحيح عدد الصحيح منها هو حديثان فقط عند الشيخ آصف المحسيني. بعد مثلا أحوال أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، هذا باب من الأبواب، ذكر فيه المجلسي 65 حديثا. الروايات الصحيحة سندا هي 8 فقط. بعد فضل عيسى عليه السلام ومعجزاته، هذا باب أيضا من الأبواب، ذكر فيه المجلسي 56 حديثا. الصحيح منها فقط عند آصف محسن هي 3. بعد حديث مثلا فضل الحسين عليه السلام، فضائل الحسين عليه السلام، ذكر المجلسي 80 حديثا، عدد الصحيح منها هي 8. بعد ثواب البكاء على الحسين عليه السلام، هذا باب 37 حديثا، الصحيح منها عند المحسني رحمه الله 7 أحاديث فقط. بعد مكارم أخلاق الصادق عليه السلام وسيرته، ذكر فيه 120 حديثا، عدد الصحيح منها 13. بعد باب معجزات الإمام الرضا عليه السلام، ذكر فيه 100 حديث، عدد الصحيح منه هو 17 حديثا، وهكذا الأبواب الأخرى. فإذا نلاحظ أن نسبة التصحيح السندي من قبل الشيخ المحسيني رحمه الله إلى روايات البحار نجدها أنها نسبة قليلة. بهذه تمت عندنا التكملة لكتاب مشرعة البحار. عندي كم تعليق على عمل مشرعة البحار من قبل الشيخ آصف محسيني رحمة الله عليه، وهي تعليقات نقدية يجب أن نلتفت إليها. التعليق الأول النقدي لهذا العمل، وأنا قد ذكرته له رحمة الله عليه يوم أن التقيت به بالنجف الأشرف، يعني علمت أنه موجود وذهبت إليه وذكرت له هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى هي أنه رحمة الله عليه قام بالتصحيح لهذه الروايات بحسب مبانيه الاجتهادية هو. فمثلا عندما أنكر وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي، أنكر مثلا وثاقة مشايخ الشيخ المفيد رحمه الله، أنكر مثلا وثاقة مشايخ الشيخ الكليني، عفوا كامل الزيارات، وكذا تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي. هذه المباني الاجتهادية تختلف من مجتهد إلى مجتهد آخر في علم الرجال. فإذا مثلا نحن اختلفنا معه في مبنى من المباني، مثلا تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي، نقول أن كل الرواة المباشرين هم ثقات، بينما هو لا يرى أنهم ثقات. هنا راح يصير عندي مشكلة، ولو في هذه القاعدة، لو اختلفت معه في هذه القاعدة فبعد ما أقدر أعتمد على تصحيحاته ولا على تضعيفاته. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الشخص الذي هو ضعفه هو ممن روى عنه علي بن إبراهيم القمي، وأنا أقول أن الذي روى عنه علي بن إبراهيم القمي ثقة، بينما هو يرى أنه ليس بثقة. فش راح يصير؟ فلازم بعد أنا أبحث عن أن هؤلاء الرواة هل هو واحد منهم ممن وثقه علي بن إبراهيم أو لا. إذا كان هو ممن وثقه علي بن إبراهيم وأنا أقول بهذه القاعدة الكلية، فراح أحكم بصحة هذا الحديث، بينما الشيخ المحسيني رحمه الله حكم بضعفه لأنه لا يرى صحة هذه القاعدة الكلية. وكذلك في باقي المباني الكلية الرجالية التي يكون على أساسها التوثيق والتضعيف بالنسبة من إلى الرواة، وعليه فهذا العمل بعد ما راح يفيد إلا الشيخ أو ممن وافق الشيخ رحمه الله في كل مبانيه الرجالية، بس هذا. أما إحنا لا، ما يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ قلت لك ما يفيدنا لأن إحنا إذا اختلفنا وياه ولو ببعض الجزئيات في مسائل التوثيق، بعد راح ما نقدر نعتمد على هذا الكتاب. وهذا ذكرته، يعني هذا الإشكال ذكرته له رحمة الله عليه. زين، لكن نعم نستطيع أن نقول أن هنا فائدة، ربما تكون هنا فائدة مهمة، وهي أن الشيخ محسني رحمه الله لما كان متشددا في علم الرجال، يعني لا يقبل التوثيق لأي راوي ولا يعتمد على كل قاعدة كلية في التوثيق، وإنما هو يعني معروف أنه متشدد في علم الرجال، فإذا هو حكم بصحة رواية فهذا معناه أنها صحيحة على كل المباني. لماذا؟ لأن الشخص المتشدد جدا في التوثيق وثق هذه الرواية وصحح هذه الرواية، فراح يكون من باب أو لا تكون هذه الرواية صحيحة عند باقي العلماء. لكن العكس ليس بصحيح، بمعنى أنه هو لو ضعف الرواية ليس معنى أنها ضعيفة عند باقي العلماء، وليس معنى أنه لا يجوز الحكم بصحتها عن طريق المباني الرجالية الأخرى. فهذه الجهة، بمعنى أنه كل الروايات التي ذكرت في كتاب مشرعة البحار كلها صحيحة سندا ورجالها ثقات، فيجوز الاعتماد عليها. لماذا؟ لأنها صدرت من رجل عرف بتشدده الرجالي، فمن هذه الجهة بفائدة هذا الكتاب. لكن من جهة الحكم بضعف تلك الروايات، يعني من ناحية تصحيح السند وكأنها أخبار أحد، فلا يمكن أن يعتمد عليها إلا قلنا للشيخ نفسه رحمه الله ولمن وافق على مبانيه الرجالية. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني، وهذا أيضا ذكرته له رحمة الله عليه وأيد هذا المطلب، أن الروايات الكثيرة التي تذكر تحت كل باب هي بحسب تعدد أسانيدها وطرقها تكون لا أقل مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة. فمثلا كتاب معجزات الرضا عليه السلام، أو باب معجزات الإمام الرضا عليه السلام، ذكر الشيخ المجلسي رحمة الله عليه 100 حديث في هذا المقام، 100 حديث. خب نقول أن هذه 100 ربما تكون مثلا 20 منها بأسانيد مختلفة، يعني راوي عن راوي غير الراوي عن راوي في الحديث الآخر، لكن كل مضمونها هو يثبت شنو؟ إعجاز أو المعجزات التي حدثت للإمام رضا عليه السلام. فبعد ما ننظر علما إلى التحقيق السندي من ناحية أخبار الآحاد، ليش؟ لأنه هذه الرواية مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة، بينما هو حكم على أن هناك 17 رواية فقط من هذه المئة هي صحيحة من ناحية السند. مثلا نمر على معجزات الإمام الباقر وكراماته. هذا باب ذكر المجلسي. وجد الروايات التي ذكرها اللي تدل على هذا الباب، ذكر 90 حديثا. لما نجي إلى الروايات الصحيحة عند الشيخ المحسني كاتب أنها صفر، ماكو ولا رواية حديثة في هذا المقام. هذه ليست هناك رواية صحيحة من ناحية شنو؟ التحقيق السندي الأحادي. أما من ناحية الاستفاضة أو من ناحية التواتر فالرجل ليس ناظرا إليها. وهذه الملاحظة قد أشكل فيها بعض بعض القارئين لهذا الكتاب، وقالوا له أن هذه روايات مستفيضة، أنت شلون تقول هذه الروايات ضعيفة؟ الرجل هو في أول كتابه من مشرعة البحار قال أنا مهمتي في هذا الكتاب هي التصحيح السندي بخصوص كونه خبر أحد، ولربما تبلغ الروايات التي ذكرها المجلسي تحت كل باب تبلغ الاستفاضة، بل قد تبلغ شنو؟ التواتر. بلوغ التواتر أو الاستفاضة هذا مو يمي، هذا مو شغلي، وإنما أنا راح أنظر فقط من ناحية التحقيق السندي حتى أعين الخطباء على ذلك أو المبلغين على ذلك، المحاضرين على ذلك من هذه الجهة. فإذا حكم المصنف رحمة الله عليه صاحب كتاب مشرعة البحار على الضعف لمثلا 90 رواية، هذا ليس معناه أنها ليست بصادرة، بل ربما تكون هذه الروايات مستفيضة، بل ربما تكون متواترة، فنستطيع أن نحكم شنو؟ بصحتها. ومن هنا قلت له أنه شيخنا لماذا لم تقم، إذا كانت هي همتك أن نصدر الأحاديث الصحيحة للمجتمع عن طريق الخطباء والمحاضرين ورجال الدين، لماذا لا نؤلف موسوعة تحتها الأخبار الصحيحة أعم من أن تكون بخبر الأحد أو بالاستفاضة أو بالتواتر، يعني نتخذ كل هذه الطرق. فنجد مثلا باب معجزات الإمام رضا عليه السلام، إن كانت الروايات من ناحية الصحة السندية كأخبار أحد قليلة، إلا أنها من ناحية الاستفاضة كثيرة، وكذا من ناحية شنو؟ التواتر. فالرجل رحمة الله عليه قال إيه نعم، وأنا الآن أقوم بهذا المشروع أنه أجمع الروايات المستفيضة على كل باب. لكن يريد، كان رحمة الله عليه في باله أنه يألفه بتأليف مستقل، وقال أنا لما أجيت أنا بهذه يعني زيارتي إلى النجف كنت في صدد طرح هذا المشروع على بعض العلماء حتى أحصل تأييد منهم ودعم لتأليف هذه الموسوعة، لكن رحمة الله عليه لم يوفق لذلك، لأنه مات بعد تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر من زيارته هذه للنجف الأشرف. فإذن هذه المعلومة يجب أن تبقى في بالنا، الحكم بضعف روايات كثيرة ليس معنى أن المصنف رحمه الله يقول أن هذه الروايات ليست بصادرة وضعيفة وليست بحجة. نعم، من ناحية أنها أخبار أحد ليست بصحيحة، لكن من ناحية أنها متواترة أو مستفيضة فقد نحكم بمن؟ بصحتها. التعليق الثالث على كتاب مشرعة البحار، وأيضا ذكرته له هذا، أنه شيخنا لماذا لم تقم بالتصحيح والتضعيف بحسب المشهور كما فعل ذلك المجلسي رحمة الله عليه في كتابه روضة المتقين، وكتاب أيضا ملاذ الأخيار. لما قاموا بالتصحيح السندي للكتب الأربعة لم يعملوا مبانيهم الاجتهادية فقط، وإنما أعملوا مباني المشهور أيضا. فمثلا لما نجي للمشهور يرون مثلا وثاقة رواة كامل الزيارات، أنت الشيخ الآصفي لما تخالف هذا المبنى اكتب هذا صحيح على المشهور، هذا الحديث صحيح على المشهور. ليش؟ لأن المشهور يرون وثاقت رواة كامل الزيارات، أو يرون وثاقت رواة علي بن إبراهيم القمي. وهذا الراوي الذي وقع في هذا الحديث هو واحد من هؤلاء الرواة، فهذا الحديث صحيح على المشهور وإن كان هو ضعيف عندي. لما تقول هذا الحديث صحيح على المشهور فلربما يستند إليه الخطيب ويقول مشهور العلماء حكموا بصحة هذا الحديث، الخطيب والمبلغ الديني وغيره. ليس الدين محصور فقط في آرائك يا شيخنا، لأنه إحنا جايين حاكمة بحسب مهمته في تأليف كتاب مشرعة البحار، كانت مهمته على مود يكون هذا المنهج منهج للخطباء، على منهج التصحيح للخطباء ولرجال الدين، خو الخطباء ولرجال الدين تابعين علما لمشهور العلماء في المباني الشيعية. فكان الأحرى أن يذكر أن هذا الحديث صحيح على المشهور وإن كان ضعيفا عندي، أو ضعيف على المشهور وإن كان صحيح عندي، كما فعل المجلسيان في تعليقتهما أو شرحهما للكتب في كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه. هذه هي الملاحظات الثلاثة التي أردت ذكرها على كتاب مشرعة البحار. العمل الثاني الذي نريد أن نشير إليه هو عمل الشيخ محمد باقر البهبودي، الله يحفظه، إنسان بعد معاصر موجود حي، تحت عنوان صحيح الكافي. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ مؤلفه هو الشيخ محمد باقر البهبودي، عالم معاصر درس عند الإمام الخميني رحمة الله عليه، والسيد البروجردي رحمة الله عليه، والسيد الخوئي، والإمام محسن الحكيم رحمة الله عليهما. وهو عالم متخصص في الحديث وتصحيح وتحقيق المتون التراثية. كتب الشيخ البهبودي رحمة الله عليه في بداية الثمانينيات كتابه صحيح الكافي في 3 مجلدات، وقال أنه هذا الكتاب استوعب كل الروايات في الكافي أصولا وفروعا وروضة، في خصوص الروايات اللي حائز على من؟ على الصحة السندية بحسب تحقيقه الرجالي. وانتخب من أصل الروايات التي بلغت 16199 حديث، انتخب منها الصحيحة على منهجه 4428، يعني تقريبا فوق الربع بقليل. هذه هي الروايات الصحيحة من كتاب الكافي على وفق منهجه الرجالي. وكان البهبودي له منهجية أكثر شدة من المنهجية التي قرأناها عند الشيخ المحسن رحمة الله عليه، وذلك لعدة أمور. أولا أنه هو كان يرى أن الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، إما أن يكون صحيح وإما أن يكون ضعيف، وينكر هذا التقسيم الرباعي الصحيح والموثوق والحسن والضعيف، ويقول لا، الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. هذا أولا. ثانيا يقول الحديث الصحيح هو الذي يعتمد عليه، وهو الذي يكون صادرا وينبغي الاستدلال به، أما الحديث الضعيف فماكو داعي أن نذكره في الكتب والروايات. هذا المفروض الحديث بعد بما أنه ضعيف يكون يحذف بعد، ماكو داعي لأن نكرر ونطبع هذه الأحاديث وما إلى ذلك. ليش؟ أن هذا الحديث ضعيف بعد، إما ذاكرين أنتم في الكتب. زين، بعد له أيضا منهج تحقيقي تدقيقي جدا في النسخ والمخطوطات، لا يقبل كثير من النسخ والمخطوطات للكتب، ويقول أنها هذه وصلت إلينا عن طريق الوجادة وما عندنا دليل على الاعتماد عليها. ويذكر كل ذلك في كتابه معرفة الحديث، كيف أن الشيخ المحسني رحمة الله عليه ذكر أن مبانيه موجودة في كتاب بحوث في علم الرجال، كذلك محمد باقر البهبودي قال اللي يريد يعرف مباني الرجالية فيرجع إلى كتاب معرفة الحديث. وذكر هناك مبانيه الرجالية والحديثية الخاصة التي على ضوئها قام بتأليف كتاب صحيح الكافي. وهذا الكتاب أيضا هو موجود ومطبوع لكنه نادر يعني، لأنه صارت ضجة عليه بعد ذلك وأخذ يسحب هذا الكتاب من الأسواق. زين، طبعا هذه الملاحظة، هذه الأمور التي ذكرناها للبهبودي في أنه يقول أنه ماكو داعي للتصحيح الرباعي بل إما يكون صحيح أو لا، والروايات التي تكون ضعيفة المفروض بعد تكون تحذف من القائمة، هذا كله كلام ليس بصحيح، وعلق عليه العلماء كثيرا وردوه يعني. أما قوله أن هذه الروايات هي الصحيحة فقط، أما الضعيفة المفروض تحذف من مجال التأليف وماكو داعي لذكرها، فهذا شيء غريب، وذلك لأنه هذه الروايات الضعيفة يمكن أن تعضد بعضها البعض ويصير عندنا الاستفاضة، والاستفاضة حجة كما تعلمون. وكذلك في التواتر يمكن أن تكون هذه الروايات مع أنها ضعيفة السند لكن بكثرة الإخبار بعد ما نعتمد على أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، بل نعتمد على ما هو أقوى، وهو أن إخبار عدد من المخبرين على مضمون واحد جيد بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، يحصل لنا الاطمئنان بصدور هذه الرواية بل القطع بصدور هذه الرواية. فهذه الروايات الضعيفة ليس من الصحيح أن نقول أنها نحذفها من التراث. يعني حتى الشيخ آصف محسني رحمة الله عليه مع أنه متشدد قلنا قال لا، هذه الروايات الضعيفة لها قيمة يمكن الاعتماد عليها من جهتي أنها تورث الاطمئنان من ناحية الاستفاضة وكذلك من ناحية التواتر. هذا أولا. ثانيا، الروايات الضعيفة يمكن أن تعضد بالقرائن الأخرى غير السند، لأنه كما تعلمون أنه ليس الطريق محصور في إثبات صدور الروايات عن طريق الأسناد، بل ربما يكون عن طريق شنو؟ المتن. وهذا هو أيضا يؤيده محمد واقر البهبودي. وإشكالات وأجوبة كثيرة ذكرها العلماء على منهجية الشيخ محمد باقر البهبودي، وأقوى من تصدى له وأكثر من التصدي له هو الشيخ جعفر السبحاني الله يحفظه في المجلات التي ذكرت للرد على الشيخ محمد باقر البهبودي. ومن هذه الإشكالات التي ذكرت عليه أنه هو اعتمد على كتاب ابن الغضائري في التضعيف للرجال، وعلى أساسه هو أطاح بكثير من الروايات. والمعروف ابن الغضائري هو رجل متشدد جدا في التضعيف، يعني لم يسلم منه أحد في التضعيف، واعتمد عليه الشيخ محمد باقر البهبودي في التضعيف مع أن نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري غير معلومة ولا يمكن الاتكاء عليها، بل كثير من العلماء أنكروا أن يكون هذا الكتاب هو لابن الغضائري. فإذا نفس تضعيفه للرواة اعتمد على كتاب أو على شخص هو عرف بأنه مفرط في التوثيق، هذا فيما إذا صحت نسبة هذا الكتاب إليه، فكيف فيما إذا لم تصح نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري. بعد من هذه الإشكالات التي ذكرناها في كتاب مشرعة البحار، صاحب مشرعة البحار رحمة الله عليه قال ليست هناك ملازمة بين أن تكون الرواية صحيحة وهذا معناه أنها صادرة، أو أن الرواية ضعيفة هذا معناه أنها ليست بصادرة، بل قد تكون هذه الرواية صحيحة إلا أنها ليست بصادرة عن المعصوم وكون هناك اشتباه، وقد تكون هذه الرواية ضعيفة لكنها صادرة، يعني الراوي قصده ضعيف وليس بثقة إلا أنها صادرة عن المعصوم. لكن الشيخ محمد باقر البهبودي جعل هناك مساواة، أنه قال كل رواية هي غير صحيحة إذن هي مجعولة وموضوعة، فلا بد أن تحذف، لا بد أن تحذف ويكتب كتاب اسمه الموضوعات. وهذا خلط كما علق بعض العلماء، هذا خلط بين الضعيف والموضوع والمجعول والمكذوب، إذ ربما تكون هناك رواية ضعيفة يعني من ناحية السند إلا أنها صادرة عن المعصوم، خصوصا لو رأينا أن متنها مطابق لمن للقرآن الكريم، مطابق للأدلة الشرعية الأخرى للقرائن الأخرى. فليس كل حديث ضعيف فهو مجعول، كما أنه ليس كل حديث صحيح هو شنو صادر عن المعصوم. هذه واحدة من الأمور التي سجلت على الشيخ محمد باقر البهبودي، وقيل في حقه أنه هنا وقع اشتباه بل خلط بين الصحيح وكونه صادر وبين الضعيف وكونه مجعول، فقالوا لا توجد هنا شنو مساواة بين الأمرين. وكما ذكر ذلك الشيخ أصف محسني قال لا، لا توجد مساواة. ومن هنا يقال أن منهجية الشيخ أصف محسني مع أنه متشدد هي أقل شدة من منهجية الشيخ محمد باقر البهبود، ولذلك واجهه العلماء بشد المواجهة العلمية خصوصا في قوم المقدسة، بالإضافة إلى التعليقات التي ذكرناها على منهجية الشيخ أصف محسني في تأليفه مشرعة البحار، وهي أن هذه التحقيقات السندية أو الحكم بصحة هذه الرواية من الكافي هي على وفق مذهبك في علم الرجال، ومذهبك في علم الرجال وآراءك في علم الرجال ليست هي الآراء التي يجب الاعتقاد بها من الجميع. هذا رأيك أنت في علم الرجال، فعلى ضوء تصحح هاي الرواية أو لا تصحح هاي الرواية. أما أن تجعل هذا الصحيح هو صحيح عند الكل والضعيف هو ضعيف عند الكل، فهذا مما لا ينبغي التقول فيه، لأنه هذا بحث علم الرجال أو علم الرجال هذا علم اجتهادي يختلف فيه المجتهدون فيما بينهم في مسائل التوثيق وفي مسائل شنو التضعيف. وعليه فكان الأحرى أن يطرح المشروع على أنه الصحيح عند المشهور والضعيف عند المشهور، حتى يمكن أن يعتمد الخطباء والمبلغون وكذا الكتاب الدينيين على هذه الكتب التي وصفت بأنها صحيحة زين على المشهور، أو أنها ضعيفة على من على المشهور. أما نتبع فيها الآراء الخاصة في هذا الباب فهذا راح يصير عندنا يعني تعريف عديدة. يمكن لسيد الخوئي أن يكتب كتاب عن الصحيح من الكافي ويصير عندنا الروايات مثلا 6,000، الآخر يكتب ويصير عندنا 4,000 كذا، فهذا راح يختلف فيه يعني من مجتهد إلى مجتهد. لكن الذي ينبغي أن نقوله أن نفس المنهجية أو نفس فكرة طرح تمييز التراث الصحيح عن غير الصحيح، هذه الفكرة لا بأس بها، لأنه واقعا صحيح عندنا هناك روايات مجعولة، روايات موضوعة حتى في كتاب الكافي، ويذكر ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه ويقول أنا أتعجب من مثل الشيخ الكليني كيف يضع هذه الرواية في كتابه الكافي، يذكر ذلك. هذه أصل فكرة صحيح يؤمن بها كل العلماء، لكن الذي فيه خلاف في المنهجية في طرح هذا الشيء. ولذلك نجد أن هذه الروح موجودة عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في رسالة كتبها إلى السيد كاظم الحائري الله يحفظه ويطيب في عمره. إن شاء الله نتناول هذه الرسالة مع شرح في الدرس الآتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.